السادسة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. الرئيس الإيراني يقول إن إيران أسقطت المشروع الأمريكي بالمنطقة وأفشلت الحظر الظالم عليها. جولة ثانية للبرلمان العراقي لانتخاب رئيس الجمهورية لعدم إحراز أي من المرشحين النسبة الكافية للفوز. استشهاد وإصابة العشرة من القوات السورية بتفجير إرهابي استهدف حافلتهم بريف دمشق. أهلا بكم إلى التفاصيل. قال الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي إن إيران أسقطت المشروع الأمريكي في المنطقة وأفشلت كل المخططات وسياسة الضغوط القصوى والحظر الظالم عليها. وأكد السيد إبراهيم رئيسي في كلمته اليوم بمؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا أن إيران تلتزم بالتعامل بنظام متوازن وسياسة حسن الجوار، مضيفا أن إيران تخالف سياسة الإمساك بالقدرة والقطبية، وما تواجهه إيران هو السياسات المفروضة من الدول الاستكبارية. وأضاف الرئيس الإيراني أن إيران تركز على أهمية تأمين المصالح المشتركة للدول باعتبارها أساس التفاهم في المنطقة. أكد الرئيس الإيراني وأمير قطر في اجتماعهما على هامش قمة سيكا على تعزيز العلاقة الثنائية لا سيما في المجالين الاقتصادي والتجاري، وفي لقاء مع أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني رحب الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بتطوير العلاقة التجارية بين البلدين العام الماضي بنسبة 35%. بدوره أشار الشيخ تميم إلى حق إيران بالاستخدام السلمي للنووي وقال إن من عجائب المشهد الدولي أن أشد المعارضين لاستخدام إيران للطاقة النووية هو نظام يمتلك ترسانة نووية هي الأكثر خطورة. بدأت الجولة الثانية من عملية الاقتراع السري في مجلس النواب العراقي لانتخاب رئيس الجمهورية. وقبل بدء العملية أعلنت كتلة الجيل الجديد مقاطعتها، مما أدى إلى انخفاض عدد الحضور من 277 إلى 242 نائبا. وكانت النتائج الجولة الأولى قد أظهرت حصول المرشح عبد اللطيف رشيد على 157 صوتا مقابل 99 صوتا للمرشح برهم صالح، مما يرفع النصيب الأول في احتلال الموقع حيث سيحتاج إلى 122 صوتا. وفيما ينتظر تكليف الرئيس المنتخب اليوم مرشح الكتلة الأكبر في البرلمان بتشكيل الحكومة، سمي الإطار التنسيقي محمد شيع السوداني رئيسا لمجلس الوزراء. للاطلاع على تفاصيل جلسة البرلمان العراقي لاختيار رئيس الجمهورية نستمع إلى التقرير التالي.
بعد انتهاء الجولة الأولى من عملية التصويت لانتخاب رئيس الجمهورية بدأت قبل قليل عملية العد والفرز حسب الدائرة الإعلامية لمجلس النواب العراقي. إذن عملية العد والفرز بدأت، ننتظر الدقائق القليلة المقبلة ليتم الإعلان عن نتائج الجولة الأولى، لكن كل التحليلات تشير إلى أن المرشحان أي السيد برهم صالح وكلاهما من الاتحاد الوطني الكردستاني، أي السيد برهم صالح و عبد اللطيف رشيد، سيذهبان إلى الجولة الثانية التي سوف تحسم هذه المنافسة بحصول أحدهما على الأغلبية نصف الأصوات المصوتين. إذا أردنا أن نتحدث عن الخارطة السياسية التي تصوت للمرشحين، ائتلاف دولة القانون قال بأنه سوف يصوت لصالح عبد اللطيف رشيد، السيادة كذلك لعبد اللطيف رشيد، والديمقراطي بالإضافة إلى حركة حقوق وعطاء. في الطرف الآخر الاتحاد الوطني الكردستاني تمسك بمرشحه برهم صالح إلى جانب قوى الدولة وأيضا تحالف الفتح، وبعض المستقلين قالوا بأنهم سوف يصوتون لصالح برهم صالح. إذن هناك انقسام في المواقف وفي الكتل السياسية التي تصوت للمرشحين، وهذا يجعل الموقف ضبابي والنتائج التي تخرج عن هذه العملية ربما من الصعب التكهن بها، رغم بعض الأحاديث التي تقول بأن ترجح كفة عبد اللطيف رشيد على برهم صالح، نظرا للانقسام الذي ساد الإطار التنسيقي وانحاز البعض منهم إلى التصويت لعبد اللطيف رشيد إلى جانب الديمقراطية الكردستاني وتحالف السياد، وهذا يرجح كفة عبد اللطيف رشيد. لكن رغم هذه التنبؤات أو التحليلات ما زال الموقف ضبابي ولا يمكن التكهن بنتائج الجولة الأولى، والتي نرجح أن تذهب إلى الجولة الثانية. الجولة الثانية سوف تكون حاسمة وربما قد تحمل بعض المفاجآت، نظرا لربما موقف الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يبدو بأنه كان نوعا ما مستاء من الانقسام الذي ساد الإطار التنسيقي وذهاب بعض الإطار التنسيقي إلى التصويت لصالح عبد اللطيف رشيد.
إلى سوريا، حيث أعلنت مصادر خبرية وقوع انفجار في مدينة القامش ليبري في الحسكة السوري ناتج عن استهداف طائرة مسيرة تركية للسيارة تابعة لقوة قسد المدعومة أمريكيا على أطراف حي المحمقية بالمدينة. كما أشارت المصادر إلى استسلام ما يسمى معسكر الفيلق الثالث الموالي لتركيا في جولقان بريف عفرين في حلب لحركة أحرار الشام الإرهابية. يأتي هذا إثر سيطرة جبهة النصرة على كامل مدينة عفرين بريف حلب الشمالي الغربي بعد اشتباكات مع مجموعات مسلحة مدعومة من تركيا. إلى ذلك استشهد 18 عسكريا سوريا وأصيب 27 آخرون جراء انفجار عبوة ناسفة في باص عسكري بريف دمشق. للاطلاع على تفاصيل سيطرة جبهة النصرة الإرهابية على مدينة عفرين السورية، نستمع إلى الباحث في الشؤون السياسية أسامة دنورة من سوريا.
اليوم ما حدث هو نتيجة مسار طويل الحقيقة من التساهل وغض النظر عن الإرهاب. نحن نعلم جيدا بأن تنظيم جبهة النصرة هو تنظيم القاعدة في بلاد الشام، نعلم جيدا بأن حتى باسمه جبهة النصرة هو متضمن ضمن لوائح مجلس الأمن وضمن القرار 2254 الذي نص صراحة على عدم جواز منح ملاذات آمنة إن كان لتنظيم داعش الإرهابي وإن كان لتنظيم جبهة النصرة الإرهابي على الأراضي السورية. هذا موجود في متن القرار 2254، إضافة إلى العشرات الحقيقة من القرارات التي تختص بالوضع السوري وغير السوري، قرارات مجلس الأمن التي تتحدث عن مكافحة الإرهاب والتضييق على الإرهاب ومنع دعم الإرهاب. حقيقة هناك كان فترة طويلة من التجاذب ما بين المجموعات الإرهابية الأخرى المدعومة من الطرف التركي وما بين تنظيم جبهة النصرة الإرهابي. طبعا ترك تنظيم جبهة النصرة لكي يعني يتمكن من التحكم بمساحات كبيرة من الأرض ومجاميع كبيرة من السكان، بحيث بنى يعني مجموعات إرهابية عسكرية وتمكن من تجميع السلاح، وبالتالي اليوم يبدو أن يعني تمكن من أن يطغى بقوته على باقي التنظيمات الإرهابية وهذا أمر خطير جدا الحقيقة، هذا التطور خطير جدا، لأنه أولا فضلا عن ما ذكرناه من أنه يخالف كل المقررات الدولية وإجماع دول العالم بما فيها دول مجلس الأمن طبعا دائمة العضوية، هو إضافة إلى ذلك يعني أن الإرهاب قد توسع إلى حد بعيد أنه يتحكم بالمزيد من الحدود السورية التركية، وهذه طبعا تمنحه يعني خطورة زايدة متزايدة عندما يتحكم بخط الحدود أكثر فأكثر، و طبعا هو يستطيع اليوم أن يتحكم بالمزيد من الإمكانيات المادية الموجودة، إن كان الأراضي الزراعية، إن كان كل ما يتعلق بالبنى التحتية الموجودة في المناطق التي احتلها اليوم تنظيم جبهة النصرة الإرهابي.
يمنيا جدد رئيس الوفد الوطني اليمني التمسك بحقوق الشعب في فتح مطار صنعاء الدولي وميناء الحديدة بدون أي عوائق، والاستفادة من الثروات النفطية والغازية لصالح مرتبات كافة الموظفين اليمنيين. وقال محمد عبد السلام إن الهدنة انتهت ولم تمدد بسبب تعنت دول العدوان أمام المطالب الإنسانية والحقوق الطبيعية للشعب اليمني. وأضاف عبد السلام أن السلام في اليمن غير مستحيل لو تخلت دول العدوان عن عقليتها الاستعلائية وقدمت مصالحها الوطنية والقومية على مصالح أمريكا وبريطانيا المستفيدتين من استمرار العدوان والحصار. أدانت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة ضم روسيا 4 مناطق أوكرانية إلى أراضيها، ودعت جميع الدول إلى عدم الاعتراف بهذه الخطوة. التفاصيل في التقرير التالي.
الجمعية العامة للأمم المتحدة أدلت بدلوها مرة أخرى في النزاع الأوكراني، ودانت ضم روسيا 4 مناطق أوكرانية إلى أراضيها، حيث صوتت 143 دولة لصالح القرار، وانضمت 4 دول فقط إلى روسيا في التصويت ضد القرار، وهي سوريا ونيكاراغوا وكوريا الشمالية وروسيا البيضاء، فيما امتنعت 35 دولة أخرى عن التصويت، منها الصين الشريك الاستراتيجي لروسيا. وعلى الفور علق الرئيس الأمريكي جو بايدن على القرار، وقال إن الجمعية العامة للأمم المتحدة أرسلت رسالة واضحة إلى الكرملين بتصويتها بأغلبية كبيرة على مشروع قرار يدين ضم روسيا أجزاء من أوكرانيا، واعتبر أنه لا يمكن لروسيا أن تمحو من الخريطة دولة ذات سيادة وأن تغير الحدود بالقوة. فرنسا وعلى لسان رئيسها إيمانويل ماكرون دعت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للعودة إلى طاولة المفاوضات، وتعهد ماكرون في مقابلة متلفزة بتزويد كييف بأنظمة دفاع جوي، مؤكدا أنه لا يريد اندلاع حرب عالمية.
فلاديمير بوتين doit cesser cette guerre.
قبل كل شيء على بوتين أن يوقف هذه الحرب ويحترم وحدة أراضي أوكرانيا ويعود إلى طاولة المفاوضات، وسيكون من مصلحة أوكرانيا وروسيا العودة إلى طاولة المفاوضات. آسفون لأن بوتين اختار أن يضع أوروبا في الحرب بالضربات الصاروخية الأخيرة، علينا الاستعداد لقضاء الشتاء في سياق هذه الحرب.
وتعهد ماكرون بتوفير رادارات وأنظمة صواريخ مضادة طائرات لأوكرانيا، كما دعا إلى تجنب أي تصعيد للنزاع حتى لا يمتد إلى دولة مجاورة لأوكرانيا، ولمنع موسكو من اللجوء إلى الأسلحة الكيميائية أو النووية. وقالت وزارة الدفاع البريطانية في بيان إنها ستزود كييف في الأسابيع المقبلة بصواريخ أمرام لاستخدامها من قبل نظام الدفاع الجوي ناسامس الذي تعهدت الولايات المتحدة بتزويد أوكرانيا به. كما أعلنت الوزارة أنها ستقدم لكييف 100 الصواريخ المضادة للطائرات، بالإضافة إلى 100 الطائرات المسيرة لدعم الاستخبارات الأوكرانية.
إلى العناوين. الرئيس الإيراني يقول إن إيران أسقطت المشروع الأمريكي بالمنطقة وأفشلت الحظر الظالم عليها. جولة ثانية للبرلمان العراقي لانتخاب رئيس الجمهورية لعدم إحراز أي من المرشحين النسبة الكافية للفوز. استشهاد وإصابة العشرات من القوات السورية بتفجير إرهابي استهدف حافلتهم بريف دمشق. عربيك راديو دوت نت دائما للمزيد من الأخبار. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
روح الله سيرة ومسيرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحايانا القلبية الخالصة نبعثها إليكم وكل المرحب بكم، ونحن نلتقيكم من جديد في محطة أخرى من برنامجكم روح الله سيرة ومسيرة.
أعزائنا، سنواصل في هذه الحلقة استعراض تاريخ النهضة التي فجرها الإمام الخميني الراحل رحمه الله قبيل انتصار الثورة الإسلامية. ندعوكم للمتابعة مشكورين.
أعزتنا المستمعين، قرر الإمام الخميني وبعد التشاور مع نجله حجة الإسلام الحاج السيد أحمد الخميني السفر إلى باريس، وذلك بعد أن اتفق وزراء خارجية العراق وإيران في نيويورك على إخراج الإمام الخميني من العراق في الاجتماع الذي عقد بينهما.
وفي الرابع من أيلول عام 1978 حوصر منزل الإمام الخميني في النجف الأشرف من قبل قوات أمن النظام العراقي، مما فجر غضب المسلمين في إيران والعراق وسائر البلدان. ففي خلال لقاء رئيس دائرة الأمن العراقية بالإمام، أبلغه بأن شرط إقامته في العراق الكف عن نشاطه الجهادي وعدم التدخل بالسياسة، وقد رد الإمام رحمه الله بحزم على هذا الاقتراح، منوها إلى شعوره بالمسؤولية قبال الأمة الإسلامية، الأمر الذي يمنعه من السكوت أو عقد أي نوع من المصالحة.
وفي الرابع من تشرين أول من العام نفسه غادر الإمام الخميني النجف الأشرف متوجها إلى الكويت، غير أن الكويت امتنعت عن استقباله بإعاز من النظام الإيراني. عندها اقترح البعض السفر إلى سوريا أو لبنان، غير أن الإمام الخميني وبعد التشاور مع نجله حجة الإسلام الحاج السيد أحمد الخميني قرر السفر إلى باريس. وفي السادس من تشرين أول عام 1978 وصل الإمام الخميني إلى باريس، وبعد يومين من وصوله انتقل إلى منزل أحد الإيرانيين المقيمين في نوفل لوشاتو بضواحي باريس.
بعدها قام موظفو قصر الإليزي بإبلاغ الإمام الخميني بوجهة نظر الرئيس الفرنسي جيسكار ديستان المتمثلة في ضرورة اجتناب الإمام الخميني لأي نشاط سياسي، وقد رد سماحته بحزم بأن هذا يتنافى مع مزاعم الديمقراطية، وأنه إذا اضطر للسفر من مطار إلى مطار ومن بلد إلى بلد فإنه لن يكف عن جهاده لتحقيق أهدافه.
وكتب الرئيس الفرنسي جيسكار ديستان في مذكراته بأنه كان حينها قد أصدر الأمر بإخراج الإمام الخميني من فرنسا، لكنه عدل عن قراره في آخر لحظة عندما حذره ممثلو النظام الإيراني والسياسيون الذين كانوا يعيشون أقصى حالات القلق والاضطراب من مغبة وقوع رد فعل جماهيري تستحيل السيطرة عليه، وإنهم غير مسؤولين حينها عما سيقع في إيران وفي أوروبا.
أهلا بكم أحبتنا الأفاضل. خلال مدة إقامة الإمام رحمه الله في نوفل لوشاتو التي دامت 4 أشهر، تحولت هذه المدينة الصغيرة إلى أهم مركز خبري في العالم، وعرض الإمام الخميني من خلال اللقاءات الصحفية المتعددة التي أجريت معه، عرض مختلف وجهات نظره حول الحكومة الإسلامية وأهداف نهضته المستقبلية أمام العالم أجمع، وبذلك تعرف الكثيرون على فكر الإمام وثورته، ومن هنا ابتدأت قيادته لأصعب المراحل في النهضة الإسلامية الإيرانية.
ولم تستطع حكومة شريف إمامي الصمود أكثر من 2 شهر، وبعد سقوطها كلف الشاه رئيس أركان الجيش غلام رضا أزهاري بتشكيل حكومة عسكرية، فازدادت وتيرة المذابح، إلا أنها لم تستطع السيطرة على الجماهير، فطلب الشاه بعد أن أصيب بالانهيار السفيرين الأمريكي والبريطاني بحل للأزمة، إلا أن أيا من مقترحاتهما لم يجد نفعا.
أعزائنا الكرام، في يومي 9 و10 من محرم انطلقت المظاهرات المليونية في طهران وسائر المدن الأخرى، والتي اشتهرت فيما بعد باسم الاستفتاء غير الرسمي من قبل الجماهير ضد سلطة الملك. واقترح شاهبور بختيار أحد قادة الجبهة الوطنية وآخر بيدق من البيادق الأمريكية على الشاه، اقترح تعيينه رئيسا للوزراء، واتفق قادة الدول الصناعية على دعم وزارة شاهبور بختيار في اجتماعهم الرباعي.
بعد ذلك وصل الجنرال هايزر مساعد قيادة حلف الناتو إلى طهران في مهمة سرية استغرقت 2، وقد كشف النقاب في اعترافاته فيما بعد عن أن مهمته كانت تتمثل في توفير دعم وحماية العسكريين لبختيار وتوفير الأمن لوزارته وإفشال الإضرابات، وأخيرا الإعداد لانقلاب عسكري لعادة الملك إلى السلطة بشكل مشابه لما تم في انقلاب 19 من آب عام 1953، غير أن بيانات الإمام الخميني التي أكدت وجوب مواصلة الجهاد أحبطت جميع مخططات النظام.
أعزائنا الكرام، في مطلع عام 1979 شكل الإمام الخميني رحمة الله عليه مجلس قيادة الثورة، كما أن الشاه وبعد تشكيل مجلس الوصاية على العرش وحصول وزارة بختيار على ثقة أعضاء المجلس فر من البلاد في 16 من كانون الأول عام 1978، وانتشر الخبر في طهران وسائر أنحاء إيران، وخرجت الجماهير إلى الشوارع تحتفل وتعبر عن فرحها.
من جانب آخر، لم تتمكن اجتماعات الجنرال الأمريكي روبرت هايزر المواصلة بالمستشارين العسكريين الأمريكان وقادة الجيش الشاهنشاهي من مساعدة بختيار في التغلب على الإضرابات وإنهاء الثورة الشعبية.
كل الشكر لحضراتكم أيها الإخوة والأخوات على جميل متابعتكم، ولقاؤنا مع حضراتكم سيتجدد إن شاء الله في الحلقة المقبلة من برنامجكم روح الله سيرة ومسيرة.
وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
أنت لنا، أنت لنا يا سيدي حبل متين، رافع على جبل العلا، علم الحسين، علم الحسين، نجدد الأيام ونرفع الأعلام ونملأ الأصوات من روح اليقين.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولبعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المشرف الخالدين فجدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله أعظم للمتقين العاملين أجورهم وشرح بالهدى والخيرات صدورهم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وفق عباده للطاعات وأعان. وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله خير من علم أحكام الدين وأبان، صلى الله عليه وعلى آله أهل الهدى والإيمان ما تعاقب الزمان وسلم تسليما مزيدا. شرف البدء من تجليات نور اسمه إنه السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأعطر التحايا خالصة لحضراتكم وأنتم معنا تنهلون من عذب المديح العلوي. وهذه المرة جناح الولاء يرفرف عند قصيدة علي ومتاهة المعنى للشاعر حميد العسكري من العراق. البداية بالتعرف على سيرتها الأدبية. أيها الكرام، ولدت الشاعرة حميدة قاسم بندر العسكري عام 1968 في محافظة البصرة العراقية. درست اللغة العربية وآدابها في جامعة البصرة، واشتغلت في وزارة التربية والتعليم كمدرسة، فيما قدمت العديد من الدروس التدريبية للمدرسين خلال 26 عاما، وهي عضوة نقابة المعلمين العراقية وعضوة الاتحاد العام للأدباء والكتاب العراقيين. حصلت الشاعرة على عدة جوائز من المراكز الأدبية، منها المركز الأول في الدورة الرابعة عشرة لمدرسي التربية الإسلامية عام 1994، المركز الأول لكتابة القصة عام 2019 لمسابقة العتبة العباسية، جائزة سيد الأوصياء العالمية للإبداع الفكري والأدبي لأمانة مسجد الكوفة عام 2016، ولها مشاركات أخرى في العديد من المهرجانات والملتقيات الأدبية في العراق، كما لها كتب مطبوعة ومخطوطة، منها تمرد بلون البياض مجموعة شعرية، وجنح مهيض وهي أيضا مجموعة شعرية. أما الدواوين المخطوطة فهي قافية المطر، ناي صوفي، مواسم الماء، وحدي معي. أما الآن أحبتنا فنستمع إلى ما اخترناه لحضراتكم من شعرها بصوت الزميل أحمد نجف، تفضلوا بالمتابعة.
علي ومتاهة المعنى. في أطلس اللغة المتاهة تكبر، عبثا يفسرك الكلام فيصغر، تأتي مساربها تشاكس أفقها، ترتد عنك حسيرة تتكسر. قالوا اللغات بحورنا لكنها قطعا بمدك في ذهول تبحر. فمررت في بال الحروف قصيدة سمراء يشربها البيان فيسحر. حطت على غصن اللحون بلابلا تبعت تلاوة آيك لا يهجر. وانساب من خمر القوافي للبديع قوافل برحيقها ما يسكر. دهشت معاني الماء إذ طافت ندى بخطوط كفك والندى بك يكثر. يا أنت يا أنت تومئ للمعاني أنقفي ليمر ركب للبلاغة أنور. فتزاحمت عند المرايا بهجة اللمعاني في برق لوجهك يبهر.
أيها الكرام، بين بلاغة الكلمات وبلاغة علي بن أبي طالب عليه السلام هناك تواضع وطأطأة رأس من الأولى وشموخ واعتزاز من الثانية. فالبلاغة نهير يتيه في بحر بلاغة علي عليه السلام المتلاطم الأمواج، ودلالات ذلك تتجلى بوضوح في خطبه البليغة في نهج البلاغة، وعندما تتواجه المعاني مع ما يقنن له أمير البيان من كلام معرفي عميق وبليغ، إنما تبقى حائرة تائهة معترفة بعجزها. وهكذا تدوزن الشاعر حميد العسكري من العراق هذا المعنى بقولها: يا أنت تومئ للمعاني أنقفي ليمر ركب للبلاغة أنور. ثم تضيف الشاعرة وتقول:
أعلي أعلي أني كلما ذكر الفتى ضحكت أراجيح المشاعر تجبر، وتساقطت عني الهموم، فيا أنا نادي علياً والعجائب تظهر. مذ أن توكأت الهدى أمي إذا قامت لشأن فهي باسمك تعبر. رسمتك أرغفة الجياع غيومها ويقينها أن الغيوم ستمطر. سيدي يا علي، فخطاك بحر والضفاف بعيدة ورؤاك سنبلة وكفك أنهر. مشكاة نور الله معناه الذي هو للكمال أرومة هو أكبر. لا يبصر الأنوار إلا من أتى روحا بها. سر المياه مفسر. ما دين نبض حج غير معلق بمدار عشقك طاف منه الأبهر، أو خافق دون احتمال سجوده في روض قدسك فالجواز مشفر. سقط الظلاميون في بئر الردى لا دلو ينقذهم وتاه المعبر. أنت اقتراح العطر في رئة المدى. سيدي يا علي، أنت اقتراح العطر في رئة المدى. من يسجن الأشذاء إذ هي تعطر؟ إن زور الطغيان بعض حقيقة فالله ينسف كل ما قد زوروا. في مدفن النسيان محضر ذكرهم، لكن ذكرك في الضمائر أخضر.
وهكذا أحبتنا، حسب ما تراه الشاعر حميد العسكري من العراق، يبقى ذكره أخضر متموسقا باخضراره. إنه أمير البيان علي بن أبي طالب عليه السلام. وعلى مشارف النهاية نشكر لحضراتكم حسن المتابعة وجميل الإصغاء، ودمتم بود.
I need all.
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نحن شعب يهدم الظلم بسلم من أساسه. نحن شعب لا نريد الشعب يبقى في انتكاس.
فتحرك القلب العزير مع الشجاع صدرا يؤن وللحديث شجون.
أدب المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم أيها الأفاضل، وأسعد الله أوقاتكم بكل الخيرات، ونحن نعاود اللقاء بحضرتكم عند محطة أخرى من برنامجكم أدب المقاومة، آملين أن تمضوا معنا أوقاتا طيبة.
مستمعينا الكرام، لا شك أن الحركة الشعرية في الكويت تمتد بجذورها عبر سنوات بعيدة منذ أن بدأ شعراء العامية أو الشعر النبطي في تصوير مشاعر القبائل ورجال البادية في مواجهة قحط الطبيعة الصحراوية القاسية وتمجيد الشجاعة والفروسية وإعلاء القيم الإنسانية. ومنذ أن بدأت شموس الشعر الفصحى تشرق في آفاق الكويت حتى بزغت أسماء شعراء ساهموا في التعبير عن وجدان قومهم وهموم وطنهم في عصور مختلفة، صورت قصائدهم سماتها ومظاهرها في صدق بالغ. ومن أهم هؤلاء الشعراء عبد اللطيف إبراهيم النصف، الذي ولد في الكويت عام 1904 ميلادي، وساهم في تطور الحركة الشعرية من خلال تأثره بالواقع وإنجازاته ورحلاته خارج الكويت.
في طفولته التحق بالكتاب وحفظه ودرس القرآن الكريم وبعضا من النحو والحساب، ثم التحق بالمدرسة المباركية ليدرس العلوم واللغة ويطلع على المعارف ليشعر بنهم شديد للقراءة وشغف بحفظ الشعر العربي وقراءة كتب الأدب من قصص العرب وحكاياتهم ونوادرهم وأشعارهم. ولذلك تميز بذاكرة قوية تجيد الحفظ وموهبة في التعبير عن مشاعر ذاته من خلال بعض النصوص الشعرية البسيطة. وكان مغرما أيضا بالشعر النبطي الذي تأثر به من قبل جده لأمه الشاعر حمود بن ناصر آل بدر.
وبعد تخرجه من مدرسة المباركية فكر في السفر إلى الإحساء عام 1935 للميلاد، وقضى هناك عدة سنوات ليعمل ويلتقي بمجموعة من الأصدقاء والشعراء والأدباء ويطلع على تاريخ هذه المنطقة من خلال كتابات الشعراء وقصائدهم. ومن أهم قصائده التي عبر فيها عن مشاعره بين الفراق والعودة حين يودع أهله وقلبه يتمزق حزنا وأسا، فيقول:
أرى ساعة التفريق والبين قد دنت، أرى ساعة التفريق والبين قد دنت، فصبري وأنسي آذنا ببعادي، قفوا قبل توديعي لكم لأبثكم لواعج شوق حكمت بفؤادي، فإني إذا ودعتكم لم ودع بتوديعكم عيشي وطيب رقادي. سلام على وقت بقربك قد زهى ويفديه مني طارقي ورقادي، وما عن هوى مني أراك مفارقي، وما وأبيك الدهر طوع مرادي.
أعزائي المستمعين، عاش الشاعر عبد اللطيف النصف مع بدايات نهضة الكويت الأدبية والثقافية، وظهرت ملكة الشعر عنده منذ فترة مبكرة وعاصر في شبابه جيل المثقفين والأدباء الكويتيين الأوائل. ونبغ الشاعر النصف في الشعر العربي الفصيح، كما كانت له العديد من القصائد ذات الحس الوطني والقومي والتي عكست مجموعة من الأحداث التي عاصرها خلال سنوات حياته حتى وافته المنية عام 1971.
أعزائنا الأفاضل، حول مدى تعاطف الشاعر الكويتي المعاصر عبد اللطيف إبراهيم النصف مع قضايا الأمة الإسلامية وهمومها في قصائده ذات النزعة الوطنية، ندعوكم للاستماع إلى الحوار التالي مع ضيف البرنامج.
أطيب التحايا والمنى مستمعينا الأكارم لضيفنا الجليل الدكتور طالب الشريف، الشاعر والإعلامي الكويتي ومقدم برامج في قناة ATV. أهلا بك دكتور والسلام عليك.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، شكرا لكم على إتاحة لي الفرصة في المشاركة في هذا البرنامج الجميل والرائع الأدبي، وكل التوفيق لكم في هذه المسيرة الأدبية الجميلة الإعلامية.
ولك جزيل الشكر. دكتور، عند مطالعتنا لقصائد الشاعر الكويتي المعاصر عبد اللطيف إبراهيم النصف، نلاحظ اهتمامه وتعاطفه مع قضايا الأمة الإسلامية وهمومها، ويتضح فيها النزعة الوطنية. حضرتكم كيف تقرؤون هذا الشيء؟
صحيح، رحمة الله عليه الشاعر والأديب عبد اللطيف إبراهيم كسائر الشعراء السابقين ساهم في تطور الحركة الشعرية سواء في الكويت أو في الوطن العربي، قد تعايش مع الواقع بكل جوارحه. المعروف عن المرحوم عبد اللطيف النصف أنه يعبر بشعر عن قضايا وطنية كثيرة بجرأة كبيرة بصدق المشاعر، قد يكون قاسيا أحيانا، ولكن في النهاية بعض الأمور والمواقف تتطلب هذه القساوة الأدبية. بالإضافة إلى هذا الروح والحس الوطني، أيضا كانت له القومية العربية الإسلامية. إذا أردنا نقول كسائر الأدباء والشعراء في الوطن العربي، خاصة في فترة السبعينيات مثلا، كانت هناك القومية العربية الإسلامية في ذروتها يعني. وكان المرحوم عبد اللطيف النصف من الناس التي تتصدى لهذه القضايا بقوة وبشراسة وبنزعة أدبية جميلة يعني، تحسب لها صراحة في تاريخها الأدبي، وترك فيها بصمة واضحة وكبيرة.
ربما لأنه كان يعيش ويشعر بالألم والظلم الذي كان يعانيه المسلمون والعرب في ذلك الوقت من جراء الاستكبار العالمي أو من جراء حكامه الظلمة في نفس الوقت.
صحيح صحيح، هموم الوطن العربي والإسلامي كانت ذرة اهتمام الكثيرين من العرب والدول الإسلامية، وكان النزعة القومية التي كانت في داخل الأستاذ المرحوم عبد اللطيف النصف جعلت منه رجل دعينا نقول يتعمق في التفكير بقضايا هذه الأوطان عن طريق كلماته وعن طريق أشعاره وعن طريق أفكاره التي كان يطرحها في ذاك الوقت. وإذا أردنا أن نقول أن الأستاذ عبد اللطيف النصف كان مقدمة هؤلاء الرجال الذين تصدوا لقضايا كثيرة قومية، الأستاذ عبد اللطيف النصف كانت له صولات وجولات أدبية عن طريق الشعر، وكما نعلم أن الأبيات والشعر هي مصدر أدبي قوي ويصل إلى الجميع وله صدى ووقع كبير خاصة في الأوطان العربية، يحترمون الكلمة ويحترمون الشعر ويحترمون الأديب الذي يكتب في هذه القضايا. المرحوم عبد اللطيف النصف يعني شارك في قضايا وأفكار عديدة، منها قضية فلسطين التي يمكن أرقت الشارع العربي والإسلامي لسنوات وما زالت هذا العرق ينتاب الكثيرين. صحيح، وقضايا أيضا عربية، العدوان الثلاثي على مصر والحروب في ذاك الوقت، وأيضا دول الاستعمار والكيان الصهيوني، يعني ترك بصمة واضحة ومميزة للأستاذ قصيف في هذا المجال الأدبي عن طريق أشعاره ونمط تفكيره في هذه القضايا.
شكري الجزيل لك دكتور طالب الشريف، الشاعر والإعلامي الكويتي ومقدم برامج في قناة ITV، وحفظك الباري ورع.
مستمعي إذاعة طهران العربية، نجدد التحايا، ابقوا معنا لنعيش دقائق مع قصائد الشاعر عبد اللطيف إبراهيم النصف ضمن برنامج أدب المقاومة.
مستمعي الأفاضل، نحس في قصائد الشاعر الكويتي المعاصر عبد اللطيف إبراهيم النصف بمحاولته إضاءة فكر قومه واستنهاض قواهم العقلية وإرشادهم إلى طرق اكتساب العلم وهدم صرح الخرافات والعادات القديمة التي ترمز إلى الأمية والجهل. وهذه الفكرة التي يطرحها عبد اللطيف النصف تمثل ثورته على الأوضاع الاجتماعية والثقافية الفاسدة في مجتمعه. فالشاعر لديه رسالة نحو التنوير وتثقيف الآخرين ومحو غشاوة التأخر والتخلف عن عيونهم وعقولهم وحياتهم.
وقد كتب الشاعر قصائده ونشرها في الصحف والمجلات ولم يجمعها في ديوان واحد، ويتجه في أشعاره إلى النقد الاجتماعي الذي يتخذ سخرية والهجاء أهم وسائل البناء الفني في القصيدة، فيدعو أبناء وطنه إلى نبذ الوهن والكسل والانطلاق نحو الأمجاد والعلا لتحقيق الغايات النبيلة والقيم العليا للإنسان. ويح الكويت وويح الساكنين بها إن لم يثيروا ويمضوا منهم الهمم، راح الأديب بها حيران مضطهدا، ويل أمها وغدا ذو الجهل محترما. أطلقتم يدكم في هدم مجدكم، لله مجد بلا حام له هدما.
مستمعينا الأحبة، تكشف لنا دراسة نتاجات الشعراء الكويتيين المعاصرين عن عمق موقف هؤلاء الشعراء تجاه القضايا الإسلامية، حيث عبروا جميعا عن مدى تضامنهم مع قضايا الشعوب التي تناضل ضد المستعمر الأجنبي، وكذلك عبر الشعراء عن موقف الإدانة ضد القهر والظلم والعدوان على الشعوب الآمنة. فانشغل الشعراء بقضية فلسطين والعدوان الثلاثي على مصر عام 1956 للميلاد وهزيمة 1967 للميلاد وفرحة النصر عام 1973 واسترداد الأرض المغتصبة المصرية من العدو الإسرائيلي.
ويكتب الشاعر عبد اللطيف النصف عن الزعيم عبد الكريم الخطابي الذي تحدى المستعمر الفرنسي في الريف المغربي وظل يكافح من أجل قضية بلاده، ويتأثر هذا الشاعر الكويتي بدور هذا الزعيم فيقول في قصيدته: أرى الشرق بالأغلال يرسف باكيا، حنانيكم يا ساسة الغرب حسبكم، حمى الريف أبطال المعامع عنكم على حين بات الغرب جذلان يبسم، فيا طالما أجرمتم
وظلمتم ولا فخر، قد جربتم وخبرتم، فهلا فعلتم مثل ذا إذ ملكتم وعودوا إلى أوطانكم فهو أسلم.
وفي قصيدة أخرى أعزائي المستمعين، يشيد الشاعر بموقف عبد الكريم الخطابي في بطولته ودوره الوطني من أجل مبادئ الحرية والعدل، فيقول: تقدمت لا يثنيك عما ترومه، مدافع يرتاع الردى حين تهزم، إذا سددت فهي القضاء مسددا، وإن أطلقت فهي البلاء المحتم. وهكذا يمكن أن يقال بصدق أعزائي الكرام عن شعرية عبد اللطيف النصف، أنه يمتلك الوعي بما يدور في الواقع السياسي والاجتماعي، والشعر لديه هدف وخطة للتغيير وتأسيس صور أخرى قادرة على تحقيق الأحلام الوطنية والقومية. ولأن الشعر قد خبر الحياة في رحلاته وثقافته، فقد كان يطلع إلى نهضة بلاده وأمته.
نعم مستمعينا الكرام، وقد كتب الشاعر عبد اللطيف النصف قصائد في أغراض كثيرة مثل الفراق والحب، ولكن هذه القصائد لم تنشر في ديوان للشاعر، وكذلك توقفه عند الكتابة في فترة من حياته، ولكنه يعتبر شاعرا فذا ذا قدرة بارعة ونظرة صائبة وفكر نابه ممتاز، فهو شاعر من أعلام الأدب والثقافة في الكويت، لا يغفله التاريخ لأن قصائده صور حافلة بأهم الأحداث التي عاصرتها الأمة العربية في كفاحها ونضالها للحرية والرخاء.
أيها الأخوة والأخوات، كل شكرنا وتقديرنا لكم على جميل المتابعة، وموعدنا معكم في الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى عبر برنامجكم أدب المقاومة. حتى ذلك الحين في أمان الله تعالى.
شكرا على المتابعة وفي أمان الله.
عيني فداك وروحي فداك، لآخر يوم بحياتي أنا أهواك. لو